صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أراليل وموقعنا الإلكتروني araleel.com.lb. عرفت ببلدة العذراء وعاصمة المزاهر، هي المعروفة بشوارعها الأثرية ومواقعها الروحية وأكلها الطيب وبالأشغال اليدوية وبحياة الضيعة وشعبها القريب من القلب، وهي يلي يقال إنه عشتروت إلهة الحب والجمال عند الفينيقيين سكنت بين صنوبريتا وزيتوناتا وكروم العنب فيها. عم أحكي عن جوهرة الجنوب مغدوشة. بيعود اسم مغدوشة بحسب المؤرخ أنيس فريحة للغة السريانية وبتعني مكدسو وجامعو الأغلال، وبيعتقد بعض المؤرخين أنه اسم مغدوشة بيعود لتحريف كلمة قدش السريانية ويلي بتعني المقدس والقدوس، لأن أصلاً كانت مركز لعبادة الإله عشتروت، كما بيربط البعض قدسية المكان لزيارة مريم العذراء للبلدة وتحديداً لمغارتها.
بيتك يا ست الختيارة بيذكرني ببيت ستي.
تقع مغدوشة بمحافظة لبنان الجنوبي بجنوب شرق صيدا، وبتطل على مدينة صيدا وعلى الساحل اللبناني من الدمور حتى ما بعد السرفند. تبعد عن صيدا حوالي 7 كيلومتر وعن بيروت حوالي 50 كيلومتر. بحدها من الغرب درب السيم والغزية، من الشمال درب السيم وزغدرية، من الشرق عنقون وطنبوريت، ومن الجنوب ناريت وزيتا. عدد سكان المؤمنين 8000 نسمة تقريبا، وعدد منازلها بناهز الألف. أما الطريق يلي ممكن سلوكه لنوصل على مغدوشة فهو بيروت الدمور صيدا مفرق جنوب صيدا على جسر سنيق يلي يعرف بمفرق مغدوشة ومنه للشرق. وعلى بعد 5 كيلومتر بتطل مغدوشة متربعة على تلة حلوة وبترتفع عن سطح البحر بين 250 و290 متر تقريبا.
الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
ابن مغدوشة قائم مقام مرجع عيون وسام حايك كتب بمؤلفاته نهفات مغدوشية انه مغدوشة لا تكتفي بكونها بلدة أفلاطون، فهي بلدة المرح والفرحة والضحكة، كذلك هي بلدة النكتة المحبوكة فورا على وقع الحدث والإجابات الذكية وسرعة البديهة والمقالب الحلوة والفطنة وخفة الدم. أيضا تمشي في شوارعها وأزقتها فتتعرض كما يقول القائم مقام حايك في كتبه لكم من الدعوات الصادقة للمشاركة في رشف القهوة أو تناول كأس عرق على فطور من اللحوم النية أو المشوية أو الخبز السخن. والبعض يتهم أهالي مغدوشة باستبقاء أصهرة البلدة فيها، فهؤلاء بالإجمال يتركون قراهم ويسكنون في مغدوشة، وهذه هي مضبطة الاتهام. وبيضيف حايك يتضامن المغدوشيون في أوقات أحزانهم فيلتفون عفويا لمواساة بعضهم، وقد علق أحد أصهرة مغدوشة على هذا الأمر قائلا: حتى الموت حلو بمغدوشة، الموت له قيمة بهالضيعة، إنه شعب مسالم حلو المعشر يبتعد عن المشاكل ويهوى العلم والثقافة والفنون. مغدوشة بلدة عريقة انتشرت فيها المغاور والكهوف قديما، ولاحقا بنى أبناء العديد من منازل المنطقة لأنهم امتهنوا عمل البناء، كما يعرف عن أبنائه أنه ساهموا بنشر العلم بمعظم قرى الجنوب. وعن تاريخها ومميزاتها الأثرية والتربوية والسياحية تحدثت لبرنامج على لبنان لقونا الباحثة الاجتماعية منى مارتينوس.
الحقات الرئيسية اللي سمعناها من أجدادنا هي رواية اكتشاف المغارة، كيف اكتشفوا مغارة سيدة المنطرة والأيقوني، في رواية وفود العائلات على البلدة على مغدوشة، وكيف تملكوا الأراضي الزراعية، وكيف بنوا الكنيسة. أول شيء نحن نعرف أن أهل مغدوشة هم مسيحيين من أيام التبشير، أيام الرسل، لما كان بولس وبطرس يجوا على صيدا، ولحد هلأ في عندهم غرفة بمترانية الأرثوذكس صيدا القديمة بعد على اسمهم، كانوا يجتمعوا هونيك. بشروا منطقة صيدا وصور بالمسيحية، ومغدوشة اعتنقت المسيحية من أيام الرسل، وبقي وضع مغدوشة بالدين المسيحي حتى أيام البيزنطيين، ومن بعد الفتح الإسلامي لا أجوا المماليك. لما أجوا المماليك على المنطقة يعملوا حملات تأديبية للمسيحيين، لأنه بيعتبروا أن المسيحيين كانوا صليبيين. فكانت أول حملة تأديبية سنة 1268، هون هاجر جموع مسيحية كبيرة على قبرص، وخافوا المماليك من وجود المسيحيين على شواطئ على الساحل، فكمان أكثر وأكثر ضيقون، وهيك صاروا يحصنوا كل المناطق الساحلية ورقبون. أهل صيدا تحولوا للدين الإسلامي، أهل مغدوشة كانوا أمام قرار صعب، يا بغير دينهم يا أنه بيتركوا. هيك تركوا وراحوا على رحلة على الزوق، على مناطق تانية فيها مسيحيين بالداخل، يعني أكثر في أمان. قبل ما يتركوا فكروا المغارة، مغارة سيطة المنطرة بحجار وبتراب وفرد. هلأ هون في روايات بتقول أنه بقيت قصة سيطة المنطرة وضيقتهم ببالهم، وفي ناس رجعوا لما تولى الأمير فخر الدين الثاني الكبير حكم جبل لبنان بمطلع القرن 16، عمل المسيحيين بعدل ومساواة مع بقية الأديان، وكانت ولايته في الازدهار. وقع معاهدات مع توسكانا وأنعش الاقتصاد لما أخذ مرفق صيدا وفتح موانئ جديدة، صار في ازدهار اقتصادي في تسامح ديني لأول مرة من أيام المماليك. وهذا الشيء بيقوله الكبار انه رجع قسم من اهالي مغدوشة، وكمان شجع ناس تانيين لوفود لمنطقة صيدا وشرق صيدا ولمغدوشة، بتشجيع من المطران أفتيموس الصيفي اللي كان هو مطران بخبب بحوران سنة 1683. اجا عائلات من خبب من حوران وسكنوا بمغدوشة، رجعت الناس تسكن بهذه الضيعة، وبيعتبر البعض انه كان فيها كمان بعض عائلات قليلة ما تركت، بس اكيد كانوا الناس عددهم قليلة. بهالوقت كان في كمان الشيخ علي بن بلاط، كان هو زعيم مقطعجي، كان هو زعيم على جزين واقليم التفاح، وبقى 50 سنة بهالموقع، وكمان بوقته كان في تشجيع ووفدت هالعائلات وسكنت على هالتل اللي هي تلة مغدوشة، وبلشوا عمروا بيوتهم، وكان في قلعة بعدها موجودة حد المغارة من أيام البيزنطيين، كان اسمها شاتو دي فرانش جارد، أخذوا منها الحجار وصاروا عمروا بيوتهم. بعد فترة صار في خلاف على الأراضي الزراعية، هم كانوا أهل مغدوشة كانوا فلاحين، وكانت الأراضي هي للسلطنة العثمانية. كان في وساطة ما بين الزعيم المقاطعجي وبين السلطنة العثمانية، إنه هو الزعيم كان ياخد الغلة، وهو كان يعني الأراضي هو يحط إيده عليها، والغلة كان هو ياخذ للسلطنة والفلاح يطلع له شوي من هالغلة. بعدين صار في تشجيع على امتلاك الأراضي الزراعية من قبل الفلاحين الصغار، وهالفلاحين بلشوا يشتروا بهالملكية الزراعية. بعدين نشب خلاف كأنه هالعائلات المقاطعجية كانت ما بدها ترجع تعطيهم الأراضي بعد فترة، وهيك كان في بمغدوش شيخ من بيت خليل كان عنده صلة وصل بين الفلاح والإقطاعي، عمل مثل شكوى ضد هالإقطاع اللي بده يرجع ياخذ الملكيات الزراعية من الفلاح، وهذه الشكوى قدمها للسلطنة باسطنبول وربح الدعوة، وصارت هذه الملكيات رجعت لأهل مغدوشة. وهيك امتلكوا الأراضي الزراعية. هذه رواية كثير أهل مغدوشة يعني بيتذكروها وكثير
بيعتزوا
فيها.
طيب شو بتخبرينا عن مميزاتها التعليمية؟
بالنسبة للتعليم بمغدوشة بلش بال 1909، صار في مدرسة للأسقفية كانت اسمها مدرسة المطران، بقيت هالمدرسة من 1909 لنهاية الحرب العالمية الثانية تمارس مهامة التعليمية. كمان كان في ان باراليل مدرسة للإنجليزية، هي فرع من مدرسة الأمريكان الموجودة هلا بسيطة. بعد الحرب العالمية الثانية طالبوا أهل مغبوشة أن يكون عندهم مدرسة رسمية، واستجابت الدولة لطلبهم وصار في مدرسة رسمية بال 1946 وما زالت لوقتنا هلا. بعدين تأسست مدرسة الرهبات للمخلصيات سنة 1943، وكمان صار في مدارس خاصة في ثانوية أنيسار سنة 1968، ثانوية سيدة مغدوشي سنة 1972، ثانوية العائلة سنة 1978، مدرسة الأمير سنة 1943. كان في فايدة من المدارس الخاصة والرسمية، خلى أهل مغدوشي يبقوا بضيعتهم يعلموا أولادهم بضيعتهم لحد ثانوية. من بعد الثانوية كانوا يفضلوا وظائف الدولة، مشان هيك بنلاقي نحن عنا المغدوشي فايد من أساتذة الدولة ومن موظفين بالإدارات العامة. هذا كمان كان فيه له سبب تاني، أنه هني عندهم كروم العنب، عندهم مواسم الزيتون وزهر الليمون اللي بيعملوا منه المظاهر، فكانت الوظيفة بمثابة أنه وقتها بيسمح لهم يرجعوا بعض الظهر يشتغلوا بكرومهم، فكان عندهم هالمزاوجة بين الوظيفة وشغل الكروم حتى ما يهملوا أرضهم. بالنسبة لمهرجانات كروم الشمس، مغبوشة مشهورة بسيدة المنطرة وبالعنب. ارتبطت مهرجانات كروم الشمس بعيد السيدة، سمت على اسم الكروم وارتبطت بعيد السيدة. كان عيد السيدة قبل المهرجانات كان عفوي، يرتبط بالصلوات، وكان الاحتفالات دبكة، سبق خيل، زجل إلى آخره. ولكن بعهد الرئيس فؤاد شهاب اللي قام بتنشيط مختلف الأندية بلبنان وهو اللي شجع لإقامة مهرجانات، تأسست مهرجانات كروم الشمس سنة 1965 وانطلقت بعدها لحد هلأ، بس أكيد أخذت طابع عصري، بطلت تعتمد بس على الدبكة وسبق الخيل اختفى والزجل تقريبا، بس تحولت لمسرح ولا حفلات ولا أمور بتناسب هذا العصر.
طال السهر وليالي العيد.
تتربع هالبلدة الحلوة على عرش السياحة الدينية بالجنوب من دون أي منازع، واقترن اسمها باسم مريم العذراء، وصار كل الجنوب بيزحف على مغدوشة لنيل البركة من أم يسوع. ودخلت مغدوشة رسمياً خريطة السياحة الدينية العالمية بشهر أيار 2016 من بوابة مزار سيدة المنطرة. وعن هالمزار كان إلنا هاللقاء مع مسؤولة الاستقبال فيه المحامية أمل حليس.
هون المزار أول شيء مزار سيدة المنطرة هو من أهم المزارات الدينية والمريمية بالعالم، وهو له كتير أهمية كبيرة بحياة يسوع والعذراء. ليش؟ لأنه بحسب ما ورد بالإنجيل يسوع إجا بشر على ساحل صيدا وصور، وزار مدينة صيدا أكثر من مرة، فيها علم مبشر وشفى بنت المرأة الكنعانية. على التقليد الكنسي بأكد لنا أنه العذراء كانت ترافق ابنها بكل الرحلات التبشيرية، وبحسب التقليد الكنسي كانت تنطره هون بهالمغارة. عبر الأجيال المغارة ضاعت، بقيت ألف سنة مخبية، الحروب والتهجير اللي صار انفقدت المغارة. بيخبرونا أنه سنة 1721 رجع اكتشف راعي كان عم يرعى القطيع تبعه، بيوقع جدي بحفرة موجودة فوق المزلح في المغارة، فبدو يلاقيه للجدي، فات لجوه، فكر هو أول شيء أن هيدا بير، نزل لقى أنه في مغارة في مسبح محفور بالصخر وفي أيقونة للعذراء. يعني أساس المزار نحن هون هو المسبح والأيقونة اللي وجدوا مزاحي. فمن وقتها هون صار مزار، أكيد طلع هو يخبر أهل الضيعة الراعي وصار مزار، وصار تجي الناس تقدم تطلب من العذراء تتشفع لها، وصار في كتير عجايب، وصار في كتير كمان حالات شفاء من أمراض مستعصية. وهو هذا المكان يعني هو بأهمية بيت لحم والقدس لهالسبب تمضوا على خارطة السياحة الدينية العالمية، لأنه هو من أهم المزارات بالعالم، وهو هذا المكان اللي وطأته أقدام يسوع والعذراء. فأكيد بركة قداسة البابا فرانسيس ب 29 أيار 2016 تمضوا على خارطة السياحة الدينية العالمية.
كم زائر بيجي على المزار سنويا؟
نحن بيجي لعنا صار كتير زوار من ورا ما تم وضع المزار على خريطة السياحة الدينية العالمية. عرف العالم كله على الجنوب، صاروا عم يجوا على الجنوب لأنه جايين على المزار، جايين لعند العذراء. هلا تقريبا كم زائر ما بنعرف، لأنه بتعرف الأوضاع اللي عم بتصير، يعني من وقت كورونا بتحس شوي الحركة خفيت ورجع الأوضاع الاقتصادية بالبلد. بس انه اه جنرال ما عندي رقم محدد، بس بيجي اعداد كتير كبيره، بيجي كتير لعنا بولونيه، بيجوا فرنسويه، يعني من كل الدول، من افريقيا، من امريكا، بيجوا لهون على المزار، صاروا بيعرفوا فيه. يعني
وشو هي النشاطات اللي بتنعمل على مدار السنه بالمزار؟
هلا دائما اكيد في نشاطات، في اداديس، في احتفالات، في ريسيتالات، بس اكثر حدث هو له كتير اهميه كبيره بالمزار هو نحن هون بنحتفل بليله 7 ايلول و8 ايلول، عيد ميلاد العذراء. فهون هو هيدا عيد المزار. هلا نحن قبل 7 ايلول، يعني تقريبا بلش من اول ايلول ل 8 ايلول، بنعمل كل يوم اداديس وريسيتالات واحتفالات، وعلى كريسمس اكيد بنعمل اضاءه وبنعمل ريسيتالات، يعني على كل عيد كمان. بس هو اكثر شيء نحن هون معروف بمغدوشه ليلة 7 ايلول اللي هو عيد المزار هون عنا. نحن كمان في كذا محطة بالمزار، في البرج غير المغارة اللي كانت تنطر فيها العذراء ابن يسوع، في عنا البرج العذراء اللي هو طوله 37 متر، وفي عليه شخص العذراء الحامل ابن يسوع اللي هو طول التمثال 7 امتار ووزنه 6.5 طن، وهذا التمثال كمان تم رفعه بأعجوبة بخبرونا. هو هيك يعني اللي جاي على مغدوشة او اللي جاي على المزار استقبلوا العذراء فوق على البرج حاملة ابنه. وفي عنا كمان محطة ثالثة اسمها درب المزار اللي هي مثل مسيرة حج لحتى نتبع فيها خطى يسوع خطوة بخطوة بهالأرض الزارة وبركة، ولحتى يذكرنا قدي أرض لبنان هي أرض مقدسة، يعني بتمرق مثل جنينة حد لوحات حجرية. هيدي اللوحات منحوت عليها أحداث، أغلب هالأحداث صارت عنا بلبنان وتم فكرها بالكتاب المقدس. ومؤخرا سنة 2000 أنشأنا بازيليك سيدة المنطرة، هي كاتدرال كبيرة، ونحن حاولنا نعطيها الطابع اللبناني مش الطابع البيزنطي، ففيها أيقونات لقديسين من لبنان، كل أيقونات بيزنطية من الموزايك. بدعي المستمعين أن يجوا لعنا على المزار، في كتير بعض لبنانية للأسف مدام بعضهم ما بيعرفوا مزار سيدة المنطرة، ندعيهم يجوا على هذا المكان المقدس اللي هو موجود بجنوب لبنان.
مخدوش اجتمعوا الزوار، صلوا بإيمان وخشوع، مشوا عدر بالمزار مطرح منطرة يسوع.
تنشط مغدوشة بالزراعة على أنواعها، وخصوصاً الزيتون والعنب والحمضيات، بعد ما كانت مشهورة بالعصور القديمة بزراعة القمح. وإذا زرتوا هالبلدة بين نهاية شباط وأول أذار رح تلاحظوا انتشار العطر المميز لأشجار البرتقال بأرجائها، إذ بتشتهر هالضيعة بحصاد الزهرة البرتقالية واستخدامها بالمنتوجات المحلية، وخصوصاً ماء الزهر والمربى والعصير. وببداية الربيع بيتشارك السكان المزارعين بقطف الزهرة لبيعها أو تقطيرها. وعن الوضع الزراعي بمغدوشة كان إلنا هاللقاء مع رئيس التعاونية الزراعية حميد صليبة.
مغدوشة ضيعة بتشتهر بزراعة ليمون البصفير يلي هو بيشتخزوا منه ماء المزهر، وبالعنب، عنب مغدوشة مشهور كتير، وفي زراعات محلية تانية مثل الزيتون وإشياء تانية حمضيات وهيك مثل الضيعة اللي حوالينا. بس مغدوشة بالأساس هي لزراعة العنب وزهر ليمون، هذا أكتر شيء بتشتهر فيه. ليمون يلي هو بصفير عبعل مش عصائي، ما بيسقوه كل السنة، بياخد بس المي من الشتاء، ويلي هو بيعمل الزهر البيضة بنستخرج منه ماء الزهر.
خبرنا بالتفصيل كيف بتتم صناعة ماء الزهر.
نعم، هو بشهر 3 من كل سنة مبدئيا بشهر أدار بيفتح الليمون البصفير، بيعمل زهرة بيضة، بتتحوش على مراحل، بتبلش مرحلتين أو 3 مراحل حسب ما الانتاج يكون موجود بهذا الشجر. بيحوشوا العمال هالزهرة، بنقوم من الورق وبنقوم من عدة إشي، يعني رواسب وهيك، بياخدوه على المعمل أو على البيوت اللي عندهم، بيكون بكل بيت في كركي قديم نحاس، بحطوا هالكمية الزهر بقلب الكركي، بحطوا غمرتها مي، بيولعوا النار تحت منها وبيقطروا ماء الزهر. نحن كتعاونية زراعية بناخد هالإنتاج من المزارعين وبناخده لعنا على معملنا، منقطروا مزاهر ومنرجع منصرفه مزاهر، بس منشان لحتى يدل المزارع انتاجه مصرفينه اياه ومحافظ هو على زراعته على ارضه ومتعلق بارضه. الهدف كان انه يكون هالنشاط يكبر اكثر، التعاونيه كان هدفها تكبر هالنشاط اكثر للمزارعين حتى يكون في تصريف للانتاج. فنحن وقفتنا مع المزارعين انه نصرف لهم انتاجهم، انتاجهم اللي هو من المظاهر اللي نحن نستخرجوه بمعملنا. وفي ناس بتيجي على مغدوشي بتاخذ من التعاونيه زهر حتى من بيروت ومن البيع ومن الجبل مشان هم يستخرجوا كمان ماء الزهر عندهم في بيوتهم. فمن دي قسم هيك بنفرقه وقسم نحن بنشيله مزهر مقطوعه عنا بمعملنا.
كل كيلو زهر قديه بيعطي مزهر؟
كل كيلو زهر بيعطي 500 سي سي مزهر، هذا صافي 100% مزهر، بيطلع مزهر مرتب وباب اول. بيطلع على وجهه للمزهر زيت، نحن وقت المنقطير بيطلع بالجلانات زيت على وجه الجلانات، نشيل هالزيت نسحبه بالسيلان نحطه بأمينة لواحد، وبعدين بس يخلص النزل، النزل بيكون كذا جالون حسب قيمة النزل اللي حاطينه، نخلطهم كلهم بلوكال كبير بالستانليس ومنرجع بنعبيهم بأمينة حسب الطلب، بنضل بنحفظهم يعني باللوكال لحتى يجي طلبهم، بس يجي طلب نعبي بأمينة ال 500 ملي الإزاز نحط على وجهه بالسيلان شوية نقطتين ثلاثة دهن اللي هو زيت المزهر ليحفظ المزهر يعطينا قوي.
وبالنسبة للتسويق الانتاج بالداخل وبالخارج؟
نحن مغدوشي فيها شي 70 طن زهر، في قسم بيروح نبيع دغري لبرا، وفي قسم بيستهلكوا العالم بولاد مغدوشي يعني، وفي قسم بيجي على الطاونية نحن تقريبا شي 30 طن هودي نحن بنقطرهم ومنصرفهم عبر الصيني كلها بحر الصيني. الصعوبات هي بقصة التصريف هي حسب ظروف البلد.
التصريف بس بلبنان يا ما كمان بتبعته لبرات لبنان؟
انا استلمت رئيس التعاونيه من سنتين، فكان هدفنا انه نحن نفتح باب تجاري لبرات لبنان، ووصلنا لمرحله انه لقينا منفذ يعني انه نقدر نسوق بضاعتنا. عملنا لوجو لنا جديد وعملنا سيكرز نحطه على الانيني خاص فينا لتعاونيه مغدوشي، فتحنا على اسواق هلا فرنسا وهيك، بس انه بكميات بعدها خجوله، بس عم نحاول نطور اكثر نفتح سوق اكثر نشوف وين في اسواق لحتى يكون هالانتاج يعني مضمون يتسرب برات
لبنان. القطاع الطبي ازدهر كمان بمغدوشي يلي كانت تعتبر مستشفى الجنوب لانه إلى الفضل تاريخيا بعلاج اهالي المنطقه. وعن هالمميزات الطبية كان إلنا هاللقاء مع ابن مغدوشي الطبيب الجراح هشام حايك. مغدوشي بتتميز بالقطاع الطبي، ليش اشتهرت بهذا القطاع؟
مغدوشي كانت مميزة عنا بشغلتين كتير مهمين، كانت منارة للعلم وللطب. طبيا مغدوشي كان فيها أطباء هن أسسوا أول مستشفيات صيدا. أيام زمان كانت المستشفى عبارة عن حكيم ساكن فيها وعامل طابق هو المستشفى، وكانوا بهديك الأيام الحكيم هو طبيب كل شيء يعني مثل ما يقولوا جراحة عامة وصحة عامة وطب عام كان يعمل. فكانت أول مستشفيات صيدا هي كلها مغدوشية مثل ما بيقولوا. كان عندنا مستشفى للدكتور نبيه الشاب ومن بعده ابنه رمزي الشاب كفاها للمستشفى كفاها. كان في عنا مستشفى للنائب الدكتور راشد الخوري بصيدا، احنا عم نحكي على كله قبل الستين يعني قبل ما يكون في شيء بصيدا اسمه مستشفى. كان في عنا مستشفى إيليا اللي من وراها في دوار إيليا بصيدا، وكان في مستشفى اسكندر الحج. فكانت صيدا طبيا مرتكزة على أطباء مغدوشي. من هون طلعت انه أطباء مغدوشي هن اللي بيغطوا المنطقة كلها، وكانت مغدوشي مقصد للطب. كل حدا مريض بمنطقة الصور بمنطقة النبطية كان ينزل على صيدا، وكانوا المستشفيات هي كلها لأهل مغدوشي.
شو عدد المراكز الطبية فيها؟
بمغدوشي هلا في عنا مستوصف وعنا مركز للطوارئ. أطباء مغدوشي وأهل مغدوشي أغلبيتهم كانوا مستثمرين وعاملين مستشفياتهم بصيدا اللي هي العاصمة، ولحديت هلا بعد أطباء مغدوشي بتشتغل بصيدا.
وعدد الأطباء فيها قدي وشو هن
اختصاصاتهم؟ عدد الأطباء في مغدوشي بيتراوح بحدود يعني إذا ما نحكي مقيم ومغترب عندنا بحدود 100 طبيب، بس اللي باقيين بلبنان بحدود 40 طبيب.
وشو أهم اختصاصاتهم؟
موزعين يعني عندنا من جراحة القلب لجراحة العامة لجراحة العظم لجراحة الكلى لأطباء الأطفال لأطباء الجهاز الهضمي، يعني عندنا كل الاختصاصات. وحتى هلأ بمغدوش بالوقت الحالي عندنا أكثر من 5 مراكز لطب السنان بمغدوشي.
أهم العائلات المغدوشية قسطنطين، حايك، عبد الله، خوري، قطان، ناشف، شباب، حداد، حكيم، سمعان، خليل وعطوي. زيارتنا اليوم لمغدوش خلصت، ملتقينا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى أطيب التحيات من الزميل إلي مسيحي ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.